إن تتلى تتسامى روحك بالإيمان،
تتسامى روحك بالإيمان،
تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، هذا اللقاء 19 الذي كان من المفترض أن نتكلم فيه عن سورة الأنعام، لكن قد تبين من الدروس التي خلت واللقاءات التي سلفت أن الحديث عن سورة الأنعام تقريبا استوفيناه، لأن القضايا التي بحثتها سورة الأنعام تكلمنا عنها إجمالا وتفصيلا، ولله الحمد والفضل والمنة، فكان حريا بنا أن ننظر في سورة أخرى تبحث في قضايا أخرى. والقرآن تعلمون أنه مكي ومدني، وسورة الأنعام كانت مكية كاملة، والآن من المناسب أن نشرع في سورة مدنية، وما لم نتعرض له من سورة الأنعام سيأتي إن شاء الله إليه عودة في وقت آخر. نقول إن سورة الأحزاب سورة مدنية باتفاق، وهي السورة التي اخترناها لنتمم بها اللقاءات، وهي غنية جدا بالمواضيع المتنوعة من ما يتعلق بحياة المسلمين العامة والخاصة، حياة المسلمين الخاصة كتنظيم الأسرة ومسائل الحجاب وأمثالها، وحياة المسلمين العامة كحديثها عن غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. قلنا إن سورة الأحزاب مدنية بإجماع 73 آية. هذه السورة المباركة تحدثت عن قضايا عديدة، لكنها سميت بسورة الأحزاب لأن الله جل وعلا ذكر فيها لفظ الأحزاب: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. لكن ينبغي أن يعلم أن لفظ الأحزاب ورد في سور أخر، في سورة صاد وسورة غافر وغيرهما من سور القرآن، ورد تقريبا 7 مرات في سور أخر. لكن الذي يعنينا هنا أن الله جل وعلا سميت هذه السورة باسم سورة الأحزاب، ويتحكي أولئك القوم الذين تآلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا كان يحكمه محاولة نفع الناس فإنه لا يحكمه طريقة تقليدية في كيف يقدم ما يريد أن ينفع الناس به. وأعتقد أنه من المناسب أن نتحدث في اللقاء الأول عن غزوة الأحزاب عموما، لأن السورة سميت بها ولأنها الموضوع الرئيس للسورة. ثم في الحلقات القادمة، في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى، نشرع كالعادة في التفسير، في تفسير الآيات كلمة كلمة على منهجنا المعتاد. لكن اليوم سنخصص الحديث عن الخندق، غزوة الأحزاب، لأن الحديث عنها أعتقد أنه يسهم كثيرا بعد ذلك في تفسير سورة الأحزاب. اليهود سبب لكل شر في غالب أمرهم. ذهبوا إلى القرشيين وهم يعلمون أن القرشيين موتورون بمن قتل منهم يوم بدر، أما كان يوم أحد لم يشف غليلهم رغم أنهم أصابوا من المسلمين مقتلا، لكنهم لم يسيطروا على الدين ولم يحتلوا أرضا من المدينة. فلما ذهبوا إليهم سأل القرشيون اليهود عن دين محمد، فتظاهر اليهود بأنهم لا يعلمون شيئا، قالوا: صفوا لنا دينكم وصفوا لنا دين محمد، وهم أهل كتاب، وهذه القضية بالنسبة لهم ليست خافية. فلما أخبروهم والوهم، قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون للذين كفروا هؤلاء أهل من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ألبت اليهود قريشا وغطفان وغيرهما من قبائل العرب على أن يأتوا المدينة، وهذا أصل تسمية الأحزاب. قدموا إلى المدينة لكل قوم زعيمهم، ولم يكن لهم زعيم واحد يمكن أن يصدروا عنه، وهذا أمر تفرضه الحضارة العربية آنذاك، فالعرب لم تكن تعرف حضارة الاجتماع على ملك، ولم يكن هناك أحد في العرب يمكن أن يسمع ويطاع دون غيره، إنما كانت الثقافة ثقافة قبلية، فشيخ القبيلة هو المصدر والذي يصدر الناس عن أمره ويريدون إليه، لكنه لا يقبل أحد أن يستمع إلى رجل من قبيلة أخرى. فقريش نعم بقيادة أبي سفيان، غطفان بقيادة عيينة بن حسين وقيل غيره، وهكذا سائر القبائل، وهذا قلنا تفرضه الحضارة السائدة آنذاك. قدموا إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل حدث بما يمليه عليه ذلك الحدث، ولهذا من الخطأ أن يستبق الإنسان الأحداث أو أن يقعد قواعد لا يريد أن يخرج منها ويزعم أنها مبادئ. فهو عليه الصلاة والسلام حارب في بدر على مسافة 140 كيلا عن المدينة، ثم في أحد أقرب، ثم في الخندق أقرب وأقرب. فاختلاف الطرائق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم طريقة واحدة في حرب عدوه. استشار الناس، أشار عليه سلمان بحفر الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام في أمور لا يقبل لأحد أن يملي عليه فيها لا رأي ولا غيره، وهي ما يتعلق بشؤون الدين. أما ما يتعلق بالحضارة المحضة، حضارة الدنيوية المحضة، فإن الدين الذي جاء به شرع لنا أن نأخذ ونقتبس. الفرس خلاف العرب سبقوا العرب كثيرا في قضايا الحضارات، ولذلك عرفوا الملك وتوارثه، وهو أمر لم يكن يعرفه العرب. أشار سلمان بما تملي عليه حضارته الفارسية، لا بما يملي عليه دينه وإيمانه، لأن النبي أعظم منه دينا وإيمانا والصحابة كأبي بكر وعمر، لكن بما تملي عليه الحضارة الفارسية أن يحفر الخندق. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الأول أنه يحقق المقصود في منع قريش وحلفائها من أن يدخلوا المدينة. والأمر الثاني إن العدو، أي عدو، إذا واجهته بشيء غير متوقع يكون أنكى فيه. فلما جاءت الأحزاب فوجئوا بشيء لم يعرفوه ولم يعهدوه، فعرفوا وقال بعضهم لبعض إن هذا شيء لم تألفه العرب ولا تعرفه في حروبها، لكنها فكرة نقلت من حضارة إلى حضارة. فتبقى الحضارات ليست وقفا على أحد، تبقى حقا مشاعا يستفيد منها كل أحد. الحكمة ضالة المؤمن، والعاقل لا يمنعه من الاستفادة تمسكه بأشياء لا تحمل طابعا شرعيا، ما يسمى بالثوابت والطوابع وعليه الصبغة الشرعية، هذا لا يقبل أن نختار بينه وبين غيره، لأن هذا خلاف الدين. لكن الدين أذن لنا بمثل هذا أن نأخذ ما نستفيده من الحضارات الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: كنت أريد أن أنهى أمتي عن الغيرة، فرأيت أن فارس والروم تصنعانها فلا يضرانها شيئا. المرأة وهي حامل لها أن ترضع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الناس من قومه من العرب أن هذا يضر بالجنين، يضر بالطفل، يضر بالرضيع، فأراد أن ينهى الأمة شفقة. فلما تبين له بغير الوحي من الاحتكاك الالتماس الحضاري مع غيرها من فارس والروم، لأن هذه أشياء لا تتعلق بمسألة أن الكافر يتضرر والمسلم لا يتضرر، لا، أمر مفتوح، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام حفر الخندق، فأضحى الأحزاب في شق والمؤمنون في مأمن في شق، لكنها أيام كانت عصيبة، وافقت بردا ولم تفتح الدنيا آنذاك للنبي صلى الله عليه وسلم، وافقت فقرا وأمم تتكالب، واليهود في جنوب المدينة يخشى منهم، وهم من بيتوا هذا الأمر للمؤمنين، ولم يسبق أن اجتمع الناس على أحد ورمته عن قوس واحدة كما فعل الأحزاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. مكث الأمر أيام وليالي، زلزل فيها المسلمون زلزالا شديدا، هذا سيأتي تفصيلا، لكن أنا قلت سأتكلم عما لم يذكره القرآن، أما الآيات فسنعود إليها تفصيلا. حدثت أمور، منها ما يتعلق بالحياة الاجتماعية، منها ما يتعلق بمعجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن خطب كهذا يكون مليء بالأحداث، والعاقل يستفيد من جميع الأحداث كلها. كان هناك صحابي اسمه جعير بن سراقة، أظهر نشاطا يوم الخندق، اسمه غير محمود، غيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت عمرو. حدث يسير جدا، الصحابة الآن يريدون أي شيء يعينهم على ما هم فيه وهم ينقلون التراب، فوجدوا في هذا الحدث اليسير ما يعينهم على العمل والجد والنشاط، فأخذوا يرتجزون ويقولون: أسماه بعد جعير عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. فالبيت لا يحمل معاني كبيرة، إنما يحمل حدثا يسيرا، لكنه آنذاك كانوا يتلذذون يتفكهون به، يعينهم على ما هم فيه وهم يحملون التراب، رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى إلا أن يشاركهم ويقول عمرا ظهرا، يردد آخر الصدر والعجز، ولا يردد البيت كاملا حتى يكون في منأى عن قول الشعر، ويصدق عليه لفظا ومعنى، مبنى ومعنى قول الله جل وعلا: ما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذاك حدث يأتي جابر بالشاة فتكفي الشاة القوم كلهم، وشاة جابر يوم الحرب معجزة، نعم النبي ونعم الجيش والشاة، إني أتيتك بالمدح معتذرا فمدحك الوحي والسبع القراءات. المقصود هذه كمعجزة له صلى الله عليه وسلم، تعترضهم صخرة يضربها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أثر هذا الضرب في قول الله تعالى ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فيضربها صلى الله عليه وسلم ويكبر ويقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء من مكاني هذا، ثم يضرب ثانية ويقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا، ثم يضرب الثالثة ويقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وهذه الأسماء المدائن، أبواب صنعاء، قصور الشام الحمراء، مراكز كانت آنذاك مراكز قرارات وتدل على حضارات، والمسلمون آنذاك محاصرون في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو عند الله من قبل لا ينطق عن الهوى، فيتكون مثل هذه البشارات عندما تبث في الجيش أقل القليل الذي تبثه فيهم أنهم لن يستأصلوا، لأنهم لو استأصلوا لن تفتح الشام ولن تفتح المدائن ولن تفتح أبواب صنعاء، فأقل القليل أنهم يعلمون أن هذه ليست نهاية المطاف وأن الأحزاب سيكون أمرهم إلى زوال، كيف لا يعلمون، لكن هذا وعد من الله جل وعلا جاء، لأن الصخرة وهذا نوع من البشارة تفتتت اضمحلت لما ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في أنفسهم على الأقل نفسيا أن الصخرة تمثل هؤلاء القوم الذين يحاصروننا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بتلاشيها، ثم لا يقف الأمر في أنهم سيذهبون وينصرفون، وإن الأمر سيكون وراءه ووراءه من الخيرات ما الله جل وعلا به عليم. أبواب صنعاء كانت في ذلك الزمن تملي على كل سامع وقارئ لها شيء من الحضارات الممتد، لأنها كانت آنذاك موئلا كبيرا للحضارة، وبقيت موروثا. يقول جرير أقل اللوم عادل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، إلى أن قال دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا من صنعاء بابا. قصر المدائن الأبيض فتحه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفتحت الشام في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم توالت الفتوحات. المقصود كل هذا كان وقع في أيام الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم في أيامها كذلك يأتيه أحد أصحابه شاب يأبى إلا أن يشارك النبي عليه الصلاة والسلام ما هو فيه رغم أنه حديث عهد بعرس، ثم يقول عليه الصلاة والسلام خذ سلاحك فإني أخشى عليك بني قريضة، يأخذ سلاحه يعود الشاب إلى داره يجد زوجته خارج الدار، يصيبه الحنق على ما رأى، يسل سيفه تشير إليه إلى داخل الدار، لم أخرج متبرجة ولا سافرة لكن شيء ما اضطرني، هي لم تقولها قولا قالتها حالا بالإشارة. دخل الشاب وجد حية ملتوية على فراشه ضربها، قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه راوي الحديث كما عند مالك الموطأ، قال فلا يدرى أيهما أسرع موتا، مات الشاب وماتت الحية. أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا فقال إن في المدينة إخوانا لكم من الجن، فإذا رأيتم مثل هذا فحرجوا عليه ثلاثة. هذه كلها أحداث مرت والمسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في الخندق، ثم لم يلبث أن صرف الله جل وعلا عنهم الكيد، دخل نعيم بن مسعود بمكيدة ما بين قريش واليهود، فأوهم اليهود أن قريشا ستخذلهم وتعود، فينفرد بكم نبيكم فينفرد بكم محمد أي أبو القاسم، ولم يكن يوم ذاك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه حتى لا يشعرهم بإسلامه، وكان قد أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له خذل عنا وكلمة نحوها. ثم ذهب إلى أبي سفيان وقال إن يهود تفكر في أن تأخذ منكم رهائن حتى تقدمهم قرابين لمحمد، فإنهم يخشون أن تذهبوا والحرب خدعة. حصل الأمر، دب الخلاف، وكله بتقدير من الله جل وعلا وتدبير، ومن ينصره الله فلا غالب له. انصرفت قريش، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لبني قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال له بعد أن حكم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق 7 سماوات، ثم يموت سعد بعد أن يصيب بسهم في أكحله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يدفنه: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، في رواية لنجا منها هذا العبد الصالح. هذه كلها أيها المبارك أحداث مرت وقعت خلال أيام قلائل، أظهر فيها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شجاعة نادرة، وقتل عمرو بن ود مع أن عليا يومها لم يكن طاعنا في السن، وقد كان لابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مواقف مشهودة في بدر وأحد، وتممها في يوم الخندق، هو أحد شجعان المسلمين المعروفين عبر التاريخ كله. المقصود من هذا، هذا يظهر الله على يديه معجزة، وهذا يموت من قتله لحية، وهذا يغير اسمه، وهذا ينتصر ويقتل خصما عنيدا، كلها أحداث تقع يراد منها بقدر الله تربية مجتمع مسلم. الأمة وأي مجتمع لا تربيه مثل الأحداث وتواليها. الله يقول: وزلزلوا زلزالا شديدا. فمثل هذه الأحداث ينجم عنها بعد ذلك مجتمع وأمة قادرة على أن تتحمل ما هو أعظم، والله جل وعلا قادر على أن ينصر رسوله بأقل من ذلك، لكنها أمور تحدث كما قلنا حتى تربى الجماعة المسلمة أو الأمة المسلمة، تعبير أوضح، على أعظم الخطر. فالإنسان إذا كان قويا في ذاته يستطيع أن يسوس الناس وينفعهم، أما إذا كان الإنسان ينطلق من ضعف ووهن، فحتى لو صدر ومكن بأي سبيلة أو بأي طريق فإنه لن يستطيع أن ينفع غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وهذا المجتمع المدني الذي يمثل أمثل رعيل وأكمل جيل في المقام الأول، أراد الله جل وعلا منهم أن ينقلهم من رعي الشاه إلى رعي الأمم، فكان بعد ذلك هم ومن نشأ تحت رعايتهم وعهدهم من أبناء الصحابة هم الذين ساسوا الدنيا وحكموها وأثروها بالأخلاق وبالعقيدة في المقام الأول. هذا كله نجعله مقدمة في هذا اللقاء المبارك بين يدي سورة الأحزاب التي سميت باسم المعركة، وإلا فالسورة المباركة حوت كثيرا من القضايا، سيأتي إن شاء الله تفصيلها في اللقاء القادم بعد أن وطدنا وهيئنا الأمر للتلقي قدر الإمكان، لأنه لا يمكن أن نغفل الحديث عن معركة الأحزاب أو غزوة الخندق وهي الموضوع الرئيس لهذه السورة المباركة. في اللقاء القادم نستفتح بقول الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن.